بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد سبق أيها الإخوة في اللقاء الماضي بعض المسائل والمباحث المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. في هذا اليوم أو في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا نتدارس أيضا بعض المباحث والمسائل المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، والتي تضمنها قول المؤلف رحمه الله تعالى والصفات العلى. صفات الله جل وعلا أيها الإخوة التي اتصف بها وأخبر بها عباده في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته باب عظيم من أبواب الدين، ووسيلة جليلة من وسائل زيادة الإيمان وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. لذا أيها الإخوة، إذا تأملنا كتاب الله جل وعلا ونظرنا في النصوص الواردة في الصفات، نجد أن الله جل وعلا يأمرنا أمرا صريحا بتعلم أسمائه وصفاته والتفقه فيها والوقوف على معانيها ودلائلها. يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض، أو قبل هذا قول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فقوله واعلموا أن الله بكل شيء عليم أمر بتعلم هذه الصفة العظيمة وهي العلم. وقال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. تعلم صفة المعية لله جل وعلا والتفقه فيها. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآيات إخواني وغيرها كلها تدل على أن همة العبد ينبغي أن تنصرف إلى معرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة مبنية على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأوامر لتعلم ما لله من صفات وما له من نعوت كريمة لم تأتي عبثا، إنما جاءت لأمر العباد بالإقبال عليها والوقوف عندها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مقررا هذه المسألة ومبينا أهميتها للعبد، يقول: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة، يعني في معرفة الله، بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل وعلا ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. قال: فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. إذن العبد أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أن يتعرف على صفات الله جل وعلا، لأن بها قوام دينه وأصل عقيدته وإيمانه. هنا يقول المؤلف رحمه الله: والصفات العلى، أي له الصفات العلى. والعلى يعني العليا، له الصفات العلى أي الصفات العليا. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال والعظمة، منزه تبارك وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. هذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، لذا اعتنى أهل العلم به عناية عظيمة. فهذا الباب له قواعده وله ضوابطه وله أصوله وله أسسه التي يقوم عليها، والتي من خلالها والتي من خلال نصوص الكتاب والسنة قرر أهل العلم تلك الضوابط والأصول والقواعد، حتى يعني ينضبط عندنا أيها الإخوة هذا الباب. أذكر جملة من القواعد التي قررها أهل العلم. القواعد كثيرة لكن نأتي على يعني بعضها، ومن أراد الاستزادة فرجع إلى المؤلفات التي قد دونت هذا الموضوع. أولى هذه القواعد أيها الإخوة أن باب الصفات مبني على أصلين، هما الإثبات والنفي، أو يقال باب الصفات مبني على أصلين هما الجمع بين التنزيه والإثبات، الجمع بين التنزيه وبين الإثبات، أي تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقص والعيب، ووصفه جل وعلا بصفات الكمال والجلال والعظمة. فلا بد من الجمع بين هذا وهذا واعتقاد الأمرين. فهذه القاعدة إخواني دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. خذوا مثلا قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين الإثبات؟ وهو السميع البصير. أين التنزيه؟ ليس كمثله شيء. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أين الإثبات بوأنس؟ أحسنت. وأين التنزيه؟ لا يموت. إذن هذه القاعدة أصل أصيل في باب الأسماء والصفات. خذوا أيضا آية الكرسي وهي واضحة في هذا الباب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا إيش؟ إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، إيش؟ تنزيه ونفي. وهكذا أيها الإخوة، إذا تأملنا نصوص القرآن ونصوص السنة نجد أن فيها الجمع بين الإثبات وبين النفي. القاعدة الثانية أيها الإخوة، أن طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات يقوم على الإثبات المفصل والنفي المجمل، أن طريقة القرآن في تقرير الصفات يقوم على الإثبات المفصل والنفي المجمل. قلنا في القاعدة السابقة أن باب الصفات يقوم على الإثبات والتنزيه. طريقة هذا الإثبات، طريقة هذا التنزيه، أن الإثبات يكون مفصلا والتنزيه يكون مجملا. ما معنى هذا؟ أي أن كما قال أهل العلم، أي أن الإثبات للأسماء والصفات يكون على سبيل التفصيل وعلى سبيل التعيين للاسم أو الصفة. هذا معنى قولهم الإثبات المفصل. والأمثلة على هذا كثيرة. خذوا مثلا آية الكرسي، آية واحدة اشتملت على خمسة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وعلى كم صفة؟ ما يزيد على 20 صفة. تفصيل أم إجمال؟ تفصيل. هذا تفصيل. في آية واحدة يأتي فيها ما يزيد على 20 صفة وعلى خمسة أسماء، تفصيل واضح. خذوا مثلا آخر سورة الحشر، قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. تفصيل أم إجمال؟ تفصيل. وكل اسم من أسماء الله دل على ماذا؟ على صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذن هذه طريقة القرآن في هذا الباب، أعني في باب الصفات من حيث التفصيل. أما من حيث النفي فقلنا أن طريقته هو إيش؟ الإجمال في النفي. الإجمال في النفي. ومعنى الإجمال في النفي أي أنه يكون على سبيل العموم، يكون الإتيان به على سبيل العموم والشمول لنفي كل ما يضاد الكمال لله جل وعلا وما هو نقص وعيب. كل هذا يأتي نفيه على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم والشمول، كقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، كقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، كقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، أي نظيرا وشبيها وماثلا وندا. الجواب: ليس له مثيل ولا نظير سبحانه وتعالى. فهذه إخواني طريقة القرآن وطريقة السنة في تقرير صفات الله جل وعلا: الإثبات المفصل والنفي المجمل. وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة، وهذا هو في الحقيقة الذي يقتضيه العقل السليم والفطرة الطيبة. لنأخذ مثالا على هذا. لو جئت لمسؤول من المسؤولين وأردت أن تمدحه وقلت له في زيارتك الأولى مثلا: أنت لا نظير لك في قيامك بعملك وخدمتك لوظيفتك، وانصرفت. هذا إيش؟ إجمال. ماذا؟ إجمال في النفي. يقتضي مدحا ولا ذما؟ مدحا. طيب، لو أتيت له وفصلت له في النفي، قلت له أنت لست بزبال ولا كناس، وأنت لست بعامل، وأنت لا تعمل في كذا، المهم تفصل له النفي في ماذا؟ فيما هو سيء وعيب، ما موقفك؟ ما موقفه منك؟ لا شك لا يرضاه لنفسه. فلذلك العقل يقتضي أيضا إخواني الإثبات، التفصيل في الإثبات والنفي في الإجمال، كما أنه أمر محبوب للنفس البشرية، إذن القيام به في حق الله جل وعلا أولى ويعني أفضل. طيب، الآن تقرر عندنا أن هذه طريقة القرآن، الإثبات المفصل والنفي المجمل. قد، هنا مسألة مهمة، قد نخرج أو قد عفوا قد تأتي النصوص بالخروج عن هذا الأصل لعارض، يعني هذا الأصل الآن وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل في تقرير الصفات قد يخرج عنه لعارض وأسباب معينة، فقد يأتي ماذا؟ التفصيل في النفي، يأتي التفصيل في النفي، لكن هذا في حالات معينة. مثلا منها، من هذه الحالات نفي ما ادعاه المكذبون في حق الله جل وعلا من نسبة الولد إليه مثلا، فهنا جاء ماذا؟ جاء التفصيل في القرآن بنفي هذا الأمر. سورة الإخلاص واضحة فيها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقال الله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قال سبحانه أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كل هذا تفصيل في ماذا؟ في النفي. لماذا؟ لأجل هذا العارض. قد يأتي لسبب وعارض آخر أيضا، وهو دفع توهم النقص الذي قد يتطرق إلى صفة الكمال لله جل وعلا في أمر معين. من ذلك لا يخفى أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ماذا؟ في كم يوم؟ 6 أيام. هذا الأمر قد يتطرق إلى الذهن البشري أن الله جل وعلا تعالى عن ذلك وتقدس أصابه العياء والتعب بعد هذا، فجاء النص بالتفصيل في دفع هذا التوهم الذي قد يقع في النفس. قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، لم يصب الله جل وعلا إعياء أو تعب بسبب ذلك، وغير ذلك أيها الإخوة من مواضع النفي التي تدرك بالتأمل في النصوص الشرعية. القاعدة الثالثة إخواني أن صفات الله جل وعلا صفات حقيقية، أن صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته صفات حقيقية، ومعنى حقيقية كما قرر أهل العلم أي أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، ومعنى مختص بكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نصوص القرآن والسنة الأصل في الخطابات التي تأتي إلينا من ربنا جل وعلا، الأصل فيها ماذا؟ الحقيقة. الأصل فيها الحقيقة، يعني ما دل عليه النص، حسب ما دل عليه النص. فالله جل وعلا وصف نفسه بالعلو، معروف إيش ما هي صفة العلو ومعناها، وصف نفسه بالاستواء بالرحمة، وصف نفسه بالعزة، وصف نفسه بالحكمة، وصف نفسه بالسمع، بالبصر بالحياة، هذه لها معنى واضح. وهذه المعاني والصفات أضافها الله إلى من؟ إلى نفسه الكريمة جل وعلا. فإضافته جل وعلا هذه الصفات إلى نفسه تقتضي أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وأنها حق على حقيقتها. فالله جل وعلا لم يخاطبنا بخطاب ولفظ له مدلول ثم يريد منا معنى غير المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ، هذا ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى، وإلا لعاش الناس في متاهات لا نهاية لها. يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله مقررا هذا في كتابه التبصير في معالم الدين، مطبوع في مجلد في دار العاصمة بتحقيق الدكتور علي الشبل. يقول الطبري صاحب التفسير المعروف: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب، قال رحمه الله في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، حملها على الحقيقة لا على المجاز. ولهذا انتهى كلامه، ولهذا الواجب إجراء هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها من غير مماثلة لصفات المخلوقين. القاعدة الرابعة إخواني أن الله جل وعلا صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أن صفات الله جل وعلا صفات كمال لا نقص فيها أبدا. فجميع صفاته التي وصف بها نفسه والتي وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام من العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر إلى آخره، كلها صفات مدح وكلها صفات كمال وجلال. ما الدليل؟ الدليل على هذا قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى. وله المثل الأعلى، نختبرك ببيت. وله المثل الأعلى في أي سورة؟ والثانية: ولله المثل. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هذه في الروم صح؟ وله المثل الأعلى في النحل صح؟ طيب، الشاهد قول الله جل وعلا: وله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ هو الوصف الأعلى، الوصف الأكمل لله جل وعلا، هذا هو المثل الأعلى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما يترتب عليه. هذا هو المثل الأعلى، ووصفه الأعلى وما يترتب عليه. فالمثل الأعلى إخواني هو كل صفة كمال، كل صفة كمال. القاعدة إيش تقول؟ أن صفات الله جل وعلا إيش؟ كلها صفات كمال. فالمثل الأعلى هو كل صفة كمال. قال الشيخ السعدي كما تقدم: فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب عليه. ما الذي يترتب على وصف الله جل وعلا بالمثل الأعلى بالصفات الكاملة التامة؟ يترتب على ذلك إجلاله وتعظيمه وتوقيره ومحبته والإنابة إليه والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله وما يترتب عليه. القاعدة الخامسة أن صفات الله جل وعلا توقيفية، أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، وقد تقدم تقرير هذه القاعدة عدة مرات وسبق بيانها عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. ومعناها باختصار كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا المعنى، بمعنى أن نقف على إثبات الصفات في أي شيء، على أي شيء، على نصوص القرآن والسنة، فلا نتعداها، أي لا نتعدى النصوص. القاعدة السادسة أخواني أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية والحقيقة والواقع وما عليه الصفة. بيان هذا أن يقال صفات الله تبارك وتعالى وصفات الله جل وعلا لها اعتباران أو حيثيتان أو جهتان. الاعتبار الأول متعلق بالمعنى، معنى الصفة، والاعتبار الثاني متعلق بكيفية وحقيقة الصفة. فالاعتبار الأول وهو المعنى معلوم لنا، أي أننا نعلم معنى الصفة، معناها معلوم، لأن نصوص الصفات إخواني من آيات وأحاديث، هذه النصوص جاءت محملة بمعاني لها مدلول، لها معنى، وهذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى ويختص به. فليست هذه النصوص لا معنى لها، ليست ألفاظا جامدة لا مدلولة لها أبدا، بل هي نصوص جاءت محملة بمعاني ولها مدلول. هذا ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا. لكن باعتبار الكيفية، باعتبار الكيفية الصفات مجهولة لنا، يعني لا نعرف كيفية صفات الله عز وجل، حقيقة الصفة وما هي عليه لا نعرفه، لأننا أخبرنا بالصفة ومعناها ولم نخبر بماذا؟ بكيفيتها وما هي عليه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى أجاب بإجابة وافية كافية، هي كالقاعدة في جميع الصفات، عندما جاءه ذلك الرجل وسأله عن الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم من أي جهة؟ من جهة المعنى، فمعناه معلوم وهو العلو، العلو والارتفاع. والكيف مجهول، أي لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل. والإيمان به، أي بهذه الصفة، واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ولهذا جاءت الآثار عن بعض السلف بالاحتذاء والسير على هذه القاعدة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عن النزول، كيف ينزل ربنا؟ فقال له: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذه القاعدة كما قرأ لهم تسري على جميع الصفات. فالشاهد إخواني أن صفات الله جل وعلا بالنسبة لنا من حيث الكيفية مجهولة، فلا ندرك حقيقة الصفات وما هي عليه. وهذا أيضا تقدم لنا بيانه عند قول المؤلف: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. وسبق لنا أيضا هناك تقرير قاعدة، وهي قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة، قطع الطمع والإياس من إدراك حقيقة الصفة وما هي عليه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لأن ذلك مستحيل. لماذا مستحيل؟ هيا يا أخوان، لماذا مستحيل؟ أحسنت، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا بذلك، والله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، والأمور الغيبية كما تقدم لا تعلم حقيقتها وواقعها إلا إيش؟ برؤيتها أو رؤية نظيرها ومثيلها أو بالإخبار الصادق عنها، وكلها منتفية في حق الله تبارك وتعالى. فنحن لم نر الله جل وعلا، وليس لله نظير ولا شبيه، فليس كمثله شيء، ولم نخبر أيضا عن كيفية تلك الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة السابعة إخواني، تقدم لنا أن باب الصفات مبني على ماذا؟ على الإثبات والنفي، أليس كذلك؟ من هذا أخذ العلماء أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: الأول صفات ثبوتية، والثاني صفات منفية. الصفات الثبوتية ما ضابطها؟ ضابطها هي ما ثبتت بالكتاب والسنة. والصفات المنفية وتسمى أيضا السلبية هي التي جاء نفيها في الكتاب والسنة. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية وتسمى أيضا صفات اختيارية. الصفات الذاتية معناها هي التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى بحال، كصفة السمع، صفة البصر، صفة الحياة، وصفة العلم إلى آخره. هذه صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها جل وعلا وتقدس. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، فيفعلها متى شاء ومتى أراد. قال بعض أهل العلم في بيان الصفات الفعلية: هي الأمور التي يتصف بها تعالى فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، كصفة النزول مثلا، كصفة الضحك لله جل وعلا، كصفة المجيء لله تبارك وتعالى، كلها متعلقة بماذا؟ بمشيئته وإرادته عز وجل. قلنا هذا القسم أيضا يسمى بالصفات الاختيارية، تعلقها باختيار الله عز وجل. وهل يختار الله؟ نعم، قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. القاعدة الثامنة إخواني، أن الواجب عند إثبات الصفات الاحتراز من أمور أربع، هي التحريف، التعطيل، أيضا تمثيل والتكييف. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أربعة أمور. التحريف المقصود به تغيير نصوص الصفات وإمالتها أو إمالة معناها عن وجهها الوارد في الكتاب والسنة، إما من جهة اللفظ أو جهة المعنى، تغييرها تبديلها وإمالتها عن الوجه الوارد إما من جهة اللفظ أو جهة المعنى. ونفهم من هذا الضابط أو التعريف أن التحريف على نوعين، تحريف في اللفظ وتحريف إيش في المعنى، تحريف في المعنى. مثال التحريف في اللفظ ما عمد إليه والعياذ بالله بعض أهل البدع النفون بصفة الكلام عن الله عز وجل إلى بعض قراء أهل السنة والجماعة، وقال له أريدك أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بإيش؟ بفتح الجلالة، وكلم الله موسى تكليما، لماذا؟ ليمفي صفة الكلام عن الله عز وجل. هنا وكلم الله، من الفاعل؟ الله عز وجل. وسبحان الله، يعني ما أن يتشبث أهل البدع بدليل أو يقصدون تحريف نص إلا وفي كتاب الله ما يرده أيضا. فقال له هب أني فعلت، أفرض أني قرأت الآية بفتح لفظ الجلالة، فماذا تفعل بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ في مجال؟ ما في مجال للتحريف أبدا. تحريف من جهة المعنى، يعني كما حصل من كثير من الطوائف المنحرفة والعياذ بالله عن نصوص الكتاب والسنة، من تفسير مثلا اليد بالقدرة، تفسير الرحمة بالثواب، هذه صفات لها مدلولها، الرحمة معروفة، الرحمة النزول معروف ما هو النزول، فيأتي يحرف العياذ بالله المعنى، نسأل الله السلامة والعافية. التعطيل معناه جحد الصفات، جحد الصفات ونفيها والعياذ بالله. التمثيل معناه تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو أن يقول له يد كيدنا والعياذ بالله، هذا تفسير الإمام أحمد لأي شيء للتمثيل، وهو لا شك يعني مردود بنص كتاب الله ليس كمثله شيء. التكييف وهو المحذور الرابع، قال الشيخ حافظ الحاكم رحمه الله هو تفسير لكنه شيء من الصفات، تفسير لكنه يعني حقيقة وواقع شيء من الصفات، باختصار نقول هو البحث عن ماذا؟ عن كيفية الصفة، وتخيل يعني صفة معينة في الذهن ليس لها ماذا؟ ليس لها مثيل في الواقع، هذا يسمى تكييف. فالمكيف في الحقيقة يثبت صفة لله مقدرة في ذهنه وعقله، ولا شك أن هذا أيضا يعني باطل، لأنه كما تقدم أن باب الصفات باب توقيفي. تقدم لنا أيها الأخوة يعني في درس ماض أن نفي أهل السنة للتكييف لما يقولون بلا تكييف ليس المقصود أنه ليس لصفات الله كيفية، لا، ليس هذا مراده، نفي العلم بالكيفية ليس معناه عندهم أنه لا كيفية للصفة، هذا تقدم معنى، إنما المعنى أنه ليس عندنا ماذا؟ خبر ودليل على أن ماذا؟ كيفية الصفة كذا وكذا، ولهذا قالوا الكيف مجهول، نفيهم الكيفية بمعنى نفيهم للجهل بالكيفية. قالوا الكيف مجهول، وقالوا بلا كيف، أي بلا كيف يعقله ويدركه البشر. أيضا تقدم معنا أخواني أن نفي العلم بالكيفية أو بكيفية الصفة لا يقدح في الإيمان بالصفة، أن نفي العلم بكيفية الصفة لا يقدح في الإيمان بالصفة، وهذا تقدم معنا بالتفصيل عند قول المؤلف ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. بقيت هناك حقيقة يعني مسائل مشتركة بين الأسماء والصفات نتدارسها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، مع يعني الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بما تقدم هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.